فيها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة التي نتواصل فيها في أمور تتعلق بأمر ديننا الحنيف. وإني إذ أرحب بكم في بداية هذا اللقاء، لأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، يا أهل الإيمان، نحن نتطلع إلى فرج قريب من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وعلى المسلم ألا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن ربما تضيق الأمور على العبد حتى يفرجها الله عنه. طيب، معنا أخ ياسين. السلام عليكم. تفضلي يا أختي ياسمين.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله.
أنا عندي سؤال عايز أسألك.
اتفضلي.
انا متجوزة وجوزي توفى، عندي بنتين.
نعم.
واتجوزت واحد تاني، البنات اتربوا مع واحد تاني. لكن جوزي اللي دلوقتي ما بيصرفش علي خالص، انا بصرف عليه. بالليل عايز حقه. هل انا ما برضاش؟ لا، ما بيصرفش علي.
نعم،
كده حرام عليا؟
لا، ما هذه مشكلة. الله يبارك فيك يا أختي ياسمين، هذه مسألة يجب أن تحل. لا تصلح الحياة هكذا، لا يصلح أنه لا ينفق عليك ولا يقوم بخدمتك ورعايتك، وهذا واجب عليه، ولا يصلح أيضا أن تمتنعين عنه، لأن هذا حق من حقوقه. إذن هنا حقان، حق لك وحق عليك، وعنده حقان أيضا، حق لك وحق عليك. الحق الذي لك أن ينفق عليك بالمعروف، هذا واجب عليه شرعا، ليس له خيار في ذلك. ويا ليته يسمعني الآن، أو تبلغيه، أو تبلغي أحدا يبلغه ذلك، وأنت تنصاعي له فيما يأمرك به، وربما إذا استجبت له يكون في هذا فرج وحل إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم، أخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
معايا سؤالين جزاك الله خير. السؤال الأول، ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى خلى آية الدعاء بين آيات الصيام؟
أن الله إيه؟
يعني جعل آية الدعاء اللي هي ولي سألك عبادي عني بين آيات الصيام.
حاضر،
بارك الله فيك. طب السؤال الثاني جزاك الله خيرا، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ قدك تطيع الحديث بارك الله.
طيب، حاضر حاضر. أختنا مؤمنة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلتي الشيخ، لو سمحت معي ثلاث أسئلة ممكن؟
اتفضلي.
طيب، السؤال الأول، في الحج بتناش في المزدلفة، هل علينا دم؟ أجي أول سؤال.
يعني جلستوا قد إيه؟
لا، هو ما دخلناش خالص المزدلفة، قال طلعنا من عرفات لنا ما فيش داعي بيات المزدلفة، سودة زوجة رسول الله ما باتتش ومشينا.
يعني هو بيمر على مزدلفة، طريقه لازم يمر عليها،
بس ما دخلناش خالص، ولا قعدنا ولا صلينا المغرب والعشاء السنة ولا اي حاجة.
مكستوا فيها فترة مثلا؟
لا 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 خالص،
السيارة
لا بلاش خالص كده، في الطريق خدونا على طول، ما فيش مزدلفة. دي اجي اول حاجة.
نعم.
السؤال التاني من فضلك، لو بالنسبه ليوم الجمعه في ساعه مجابه،
نعم،
ساعه مجابه، فهل لازم يشترط ان انا اقضيها في المسجد بعد العصر لغايه المغرب؟ ده السؤال. ولا وما تنفعش في البيت؟ ده السؤال الاولاني. التاني. السؤال التالت، رجل هلك وعنده ابن 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 وبنت ابن وملوش اي حاجة، هو ده الفرع بتاعه وله اخوة تانيين، هل يعني عايز اعرف توزيع الميراث من فضلك؟
طيب حاضر.
الزوجة الطمنة والباقي بقى اشوف حضرتك، جزاكم الله خير.
اخونا عبد الله السلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
تفضل.
انا بقول لحضرتك ايه، واحنا يعني سلام عليكم الاول.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ عبد الله شاكر.
نعم.
واحنا عندنا هنا في الفلاحين المعيز ده مؤاخذه وهي صغيره كده يقوموا يسلطوا البيضان بتاعتها.
تعملوا ايه؟
يعني بيخصوها بعون
عليها.
عشان خاطر تجيب لحم.
نعم.
أو تسمن.
نعم.
ومن غير خصيان ما بتسمنش.
نعم.
فهل قال الخصيان دي حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يخليك، لو سمحت الله يا شيخنا.
تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
انا كنت يعني متجوز وحلفت، يعني انا متجوز زوجه تانية غير مراتي، وبعدين حلفت عليها ان طلقتها مره عند المأذون. والمره التانية هي صممت عايزه تطلق الطلق، ماشي يعني هي ضغطت عليها قلت لها انت طالق.
طيب.
والمره التانية انا قلت لها انت لو عملت كذا وكذا هتبقى طالق. حياتي انا وعملت برضه الحياة دي، في ايه الموقف حاليا؟
والله انت كده في عندك طلقتين والمسألة في الحقيقة فتاوى الطلاق، أحب أن يعني نجلس مع الرجل ونستمع إليه جيدا، ولذلك دائما أنصح السائلين أنهم يذهبوا إلى إدارة الوعظ في الأزهر أو إلى دار الإفتاء أو غير ذلك. ولكن بالنسبة لحالتك أنت في طلقتين الآن وقعتا منك، طلقة التي تمت عند المأذون وقولك لزوجك بصريح لفظ الطلاق أنت طالق. اما الثالثة
ضغطت عليها قلت لها انت طالق
خلاص، ده تصبح طالق بهذا. اما الثالثة المعلقة على شرط، هذه مختلف فيها بين اهل العلم. ويرجحون فيها والله اعلم انه يرجع فيها الى النية، الى نيتك انت، بمعنى انها هل انت تعني الطلاق ان فعلت ولا اردت ان تهددها بذلك، والله اعلم. فالامر يرجع اليك، ويا ليتك تذهب الى احد ايضا من اهل العلم وتجلس بين يديه وتكون معك وتعرض عليه قضيتك. وبالمناسبة أنصح إخواني المسلمين ألا يتسرعوا في مسائل الطلاق. تفضل. أخ معتصم السلام عليكم.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
عندي سؤال. أنا حلم أبقى لاعب كورة، هل هو حلال ولا حرام؟
ما هو يا حبيبي؟
حلم أبقى لاعب كورة حلال ولا حرام؟
حاضر.
تمام. ماما عايزة أكلمك يا شيخ.
نعم.
ماما عايزة أكلمك.
طيب حاضر.
تمام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أنا عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
أنا تزوجت وأنا عندي 15 سنة.
نعم.
تزوجت وأنا عندي 15 سنة.
طيب.
ودلوقتي عندي حوالي 44.
نعم.
بعد ما تزوجت التزمت بالصيام والصلاة وكله.
نعم.
وبعد كده قبل ال 15 سنة بقى كنت بفطر، بس مش فاكرة خالص الأيام اللي أنا إيه فطرت فيها وصمت، بس كنت بصوم بس مش فاكرة أي حاجة. فأعمل إيه؟
طيب أنا بس ليا سؤال بسيط استفسار. يعني أنت متى أدركتي الله يبارك فيكي؟ هل عندك 15 سنة كنت بالغة ولا قبلها جاءك الحيض؟
أيوه صح، كنت بالغة.
قبلها جاءك الحيض؟
جالي أبا.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل القراءة لما نقرأ الفاتحة على الميت ده صح ولا غلط؟
قراءة الفاتحة؟
لما نقرأ نفتكر أي حد متوفي ونقرأ الفاتحة عليه ده
طيب
صح
حاضر.
ولا غلط؟ شكرا.
حاضر. أختنا محمد السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام، شبركاته.
تفضلي.
أيوة سمعت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل حاجة دلوقتي. أنا كنت شغالة في شغل وما حصلش نصيب معايا، الفلوس انا كنت واخدها من الناس.
نعم.
فالفلوس اللي كنت واخدها من الناس راحت، فهم مطلوب منهم خلال الشهر يعني، ومطلوب صلاة امانة وانا مضيتها. فانا يعني كنت بأجل معهم الدين شوية، بس ادي معهم الدين، فانا عايز حضرتك بس تدعي لي ربنا يفك عليا الدين ده ويسامحني ويغفر لي باي ذنب انا عملته.
ندعو الله لك وان شاء الله تعالى نساله ان ييسر لك الامور وان يقضي عنك الدين
يا رب. بحق لا اله الا الله
يعني اجتهدي في هذه المسائل وربنا سبحانه وتعالى يفرجها من عنده
ان شاء الله. برضه الانسان ربنا غفور رحيم. ايه اللي بالله عليك يا شيخ؟
ان شاء الله باذن الله.
بالله
ان شاء الله
تدعي لنا ربنا يغفر لنا ويسامحنا باللي احنا عملناه.
ربنا يوفقنا واياكم ويغفر لنا ولكم. اختنا ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك فضل الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت كان عندي سؤال بس استعاذ حضرتك يعني تطول بالك معي شويه.
طيب حاضر.
حضرتك انا متجوزه بقالي 12 سنه وكرمني ربنا يعني بعد 8 سنين بطفلين. المشكله ان بعد ما كرمني ربنا بالطفلين دول حصلت انضم سجن عندي عمل لي مشاكل كثيره وواد ربنا وحصل انفصال بينه وبين جوزي مرتين. المشكله ان في ناس استغلوا المس اللي عندي كان ده وعملوا له فضيحه في البلد وسبب يعني خلى سبب المشاكل بينه وبين جوزي. المشكله ان انا دلوقتي سامحته بس انا ما قدرتش نتعايش مع الوضع اللي انا عايشه فيه ده. طبعا هم صدقوني في البلد عملوا لي مشكله وكان اقرب الناس ليا منهم اخواتي ومنهم اصحابي وجيراني. فما مش عارفه حضرتك ممكن تقول لي ايه يعني ولا نعمل ايه معاهم. تعبانه نفسيا الموضوع ده اساسا تعبني تعبني اكتر ان انا سامحتهم.
يا اختي هذه مساله اجتماعيه الحقيقه وعرضها هكذا لا يفيد. بالنسبه لك لابد ان ترجعي الى اهلك وتستعيني بهم ويكلموا هذه الاطراف التي تنال منك او تؤذيك او تتصرف معك تصرفا غير سليم او صحيح. وهذا يعني حقك في الحياه.
ماشي انا عارفه حضرتك بس حضرتك انا يعني عايز حضرتك تقول لي كلمتين يعني يطمنوا قلبي ويريحوني ان انا لي اجر وثواب عشان يرتاح يمكن قلبي يرتاح شويه في الموضوع ده.
هو الصوت مش واضح عندي شويه. على كل حال انت يعني اتخذي الاسباب والوسائل التي تدفع عنك هذا الاذى ثم بعد ذلك ايضا مع التضرع واللجوء الى الله تبارك وتعالى وسؤال الله عز وجل ان يكفيك شر الاشرار وكيد الفجار ورب العباد سبحانه وتعالى يدفع عنك كل سوء ومكروه. ام جنى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
انا سؤالي ان شاء الله باذن الله باذن يعني عن زكاه المال.
نعم.
دلوقتي لو والدتي المبلغ معاها عدى النصاب فاحنا بنطلع المفروض اللي هو 2.5%.
نعم.
طب هو 2.5% دوت اللي هو ال 25 جنيه يعني؟
عن الألف.
عن الألف.
نعم.
تمام؟ وعن المبلغ كله هي المفروض تطلع صح؟
ايوه نعم.
طب لو انا المبلغ بتاعي لسه ما عداش النصاب بس معايا ذهب، هل انا اجمع ما بين قيمه الذهب والمبلغ اللي معايا واطلع عليه الزكاه؟
على كل حال مساله اخراج الزكاه عن الذهب هذه مساله مختلف فيها بين اهل العلم. ولكن انا اسالك الان هل الذهب بلغ النصاب؟ يعني نصاب الذهب؟
لا.
تقريبا
بس لو جمعت
عيار
الذهب 21.
ها؟
لو جمعت الذهب مع الفلوس اللي معايا يعدوا النصاب.
لو جمعتيه.
ولو جمعتهم.
نعم. ولكن الذهب اصله غير مدخر عندك للزينه.
للزينه ايوه.
مش كده؟ خلاص معفو عنك ان شاء الله تعالى.
طب وبالنسبه لو احنا عندنا قطعه ارض والدي سايبها بس احنا مش بنخرج عليها زكاه، هل هي واجب عليها الزكاه؟
لا يعني انتم الان تتاجرون فيها او شيء من هذا القبيل؟
لا 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 هي داخله اصلا براس عيني فيها قصه كمان.
ليس عليها زكاه. العقارات العمارات ليس عليها زكاه الا اذا استخدمت في التجاره.
تمام.
يعني لو اعلنت بيعها او غير ذلك. نعم اتفضلي.
وبالنسبه ماما بتدير محل بقاله، احنا لما بنيجي نخرج زكاه المال بتاعت والدتي بنخرج كمان زكاه المحل من البضاعه اللي موجوده في المحل وهي بتخرج جزء كمان من المال بتاع المحل، هل ده صح ولا المفروض؟
صحيح. نعم لا حرج ان تخرج الزكاه من عين المال. من عين الشيء الذي يزكي به الانسان او الذي يستخدمه الانسان في التجاره.
تمام.
يعني بس تقومون الجميع في نهاية الحول أو في نهاية السنة تجردون كل ما هو في هذا المحل وتخرجون أيضا 2.5%.
تمام. شكرا لك يا فضيلة الشيخ.
وإياك الله يكرمك. أم تسليم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أقول سؤالي ولا
لو
إيه؟
لو سمحت بس وطي صوت التلفزيون شوية لو سمحت.
ماشي حاضر.
اتفضلي.
كنت عايزه اسال حضرتك يعني هو انا عارفه كويس ان يعني لعن الله النصيب والمتنصب يعني هو عمل الحواجب يعني بس لو انا هخليها يعني اللي هو انا هشيل الزوائد اللي هي بعيده خالص وزي ما هي عريضه مش هرفعها، فهل حرام برضو ولا ايه؟
الله يبارك فيكي، يعني لا تدخلي في امر يوقعك في المحظور. يعني العلماء هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يستثنون في ذلك الا اذا كان يعني هذه الحواجب شكلها قبيح منفر للغايه. انما الانسان حتى يريد ان هو يعني يجمل المراه تريد ان تجمل شكلها نوعا ما اكثر مما هي عليه، هذا لا يجوز. ولكن هذا ان كانت قبيحه بالفعل او مؤذيه، انما ان كانت غير ذلك لا يخلو الامر من ان تكون في حواجب رفيعه شيئا ما، حواجب اعرض منها شيئا ما، وكل هذه امور مقبوله، لان النبي عليه الصلاه والسلام لعن النامصه والمتنمصه كما اشرت انت الى ذلك. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني ذكر لما قال له يعني قيلت له ان امراه ان زوجتك تفعل ذلك، قال لو كان الامر كذلك ما ابقيتها. فهذه مساله خطيره، واللعن من النبي عليه الصلاه والسلام امر ايضا خطير، والحديث صحيح، فاحذري ذلك. ويعني الانسان يرضى بالخلقه والهيئه التي اوجده رب العباد سبحانه وتعالى عليها. الشاهد انه طالما أنها لا تخرج إلى القبيح أو التنفير فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك، والله أعلم. نعم، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا بس والدي متوفي يعني ليه سنة كده.
نعم.
وهو كان تعبان بالقلب وفطر رمضان كامل.
نعم.
فاحنا طلعناش يعني طلعناش ان هو مثلا القيمه بتاعه الفطار بتاعته يوميا، فهل يجوز ان احنا نطلعوها في الوقت الحالي بعد وفاته ولا ايه؟
هو افطر في رمضان،
كان تعبان بالقلب وفطر رمضان كله وجي بعد كده توفى.
يعني هو يجب الحقيقه في هذه الحاله ان يعني تطعمه عن كل يوم مسكين من ماله الذي تركه.
طب
وان لم يكن ترك شيئا فقوموا انتم بذلك.
طب احنا نطلعه مبلغ يعني يكون
قيمته قد ايه المبلغ مثلا؟ لا يعني احسن الله يبارك فيكي، القران الكريم نص على اطعام المسكين، فشوفوا عدد الايام التي افطرها واعدوا طعاما انتظرين الله يكرمك، وادعوا اليه هؤلاء الفقراء، او اخرجوا كيلو ونصف ارز عن كل يوم مع قطعه لحم او شيء من هذا القبيل، وتكونوا بهذا قد أديتم الواجب على أبيكم. أنا أنصحك لو أن بيت مثلا ممن تعرفون حالتهم ضعيفة، تشترون شيء من عددهم 5 أو 6، تشترون شيء من اللحم واثنين كيلو أرز كيلو طماطم، وتذهبون به إليهم كوجبة هم يقومون بها، وبهذا تكونوا قد تحللتم وأطعمتم عن هذا وعن والدكم الذي توفي رحمة الله تعالى عليه.
شكرا. شو في سؤال كمان ما سألش والله يا شيخ.
نعم.
معلش، هل يجوز لي مثلا وانا صايمه في رمضان اعمل مثلا كازاله مثلا لاي مناطق في الجسم شعر او كده؟
طيب حاضر. إخواني الكرام، أقول يا أمة الإسلام، نحن بفضل الله عز وجل نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا، ثم إننا بعد ذلك نقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى علينا، وإن نزل بنا بلاء صبرنا، ونتطلع دائما إلى أن يأتي الفرج من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن هذا الفرج أيضا قد يكون له أسباب، فنحن علينا أن نسعى في الأسباب التي تكون سببا في أن يأتي الفرج والخير والنعيم من لدى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك في حضرتك يا شيخ.
فضل.
أولاً كنت عاوز أسأل حضرتك عن حكم البيع بالتقسيط.
طيب.
ده سؤال. السؤال الثاني، إني أمي يعني حاجة كبيرة وكده، يعني دخل علينا شهر رمضان وهي ما بتقدرش تصوم. الافضل ان احنا نخرج لها يعني نخرج لها يعني طعام مسكين ولا ايه حكم الشرع؟
طيب حاضر حاضر
ماشي يا شيخنا بارك الله فيك. الله,
الله يوفقنا. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ, هي الاجهزه عليها زكاه؟
الايه؟
الاجهزه يعني في واحد جايب جهاز
اللي في البيت يعني؟
لا لا مش اللي في البيت, يعني زي جهاز مساحه, الاوضه, الكلام ده.
هذه للتجاره ولا للاستخدام؟
لا لا بيأجرها تأجير وبيستخدمها تأجير واستخدام.
معدات يعني؟
معدات
يخرج على المال الذي يأتي منها.
يعني المال اللي يأتي منها
الذي الذي يبلغ نصابا. طالما انكم لا تتاجرون فيها يعني بتستخدموها فقط.
بنستخدمها وبنأجرها.
ما فيش مشكلة. المال التي يأتي منها إن مر عليه عام وبلغ النصاب ما يعادل 85 جرام من الذهب على يعني الراجح من أهل من أقوال أهل العلم تخرجون عنه 2.5%.
شكرا. طب لو الواحد مشتري شقة بس ما كانش ناوي يبيعها وجات ظروف إن هو حب يبيعها فجأة يعني, فهدي عليها زكاة ولا لا؟
لا لا خلاص لا شيء عليه طالما انها مش معدة للتجارة اصلا. منار السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
الو
اتفضلي.
حضرتك سامعني يا شيخ؟
انا سامعك اتفضلي.
انا بكلمك على الهوا دلوقتي.
لو سمحتي وطي التلفزيون شوية.
لا انا موطي التلفزيون يا شيخ.
طيب سمعت.
انا عايزه حضرتك يعني انا اتكلم معاك, فانا في ضيقه جامده قوي يا شيخ ومش عارفه اعمل ايه.
ربنا يفرج عنا وعنك ان شاء الله.
بص يا شيخ, انا عملت كل الذنوب اللي ربنا خلاها ومش عارفه اعمل ايه.
خلاص الله يبارك فيك. انا ساتكلم عن الانسان يستر على نفسه, وانا اتكلم عن ان شاء الله كلمه ونصيحه لعموم الامه في من اقترف شيئا من الذنوب والاثام.
طب يعني انا لو يعني ربنا مش عارفه, حاسه ان ربنا مش عايزني مش قابلني, خايفه.
طيب تابعي معي ان شاء الله ساتحدث معك الان باذن الله ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله. ام بسمة السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
معايا الشيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ, عندي عاوز اسال عن الوحده المنقبه. انا منقبه.
نعم.
وعاوز اسال لو عملت حواجبي لجوزي هل ده حرام ولا لا؟ يعني خفيف يعني.
طيب حاضر تابعي معي ساغرب لك ان شاء الله.
ماشي شكرا يا شيخ.
حاضر. في الحقيقه انا يعني انصح واذكر نفسي واخواني باهميه أن يعيش العبد راجيا فضل الله تبارك وتعالى مع خوفه منه أيضا. يعني الخوف والرجاء عبادتان عظيمتان ومطلوبتان من كل إنسان, مطلوبتان من كل إنسان, والعبد لا يغلب أحدهما على الآخر. فالمؤمن يخاف من وعيد الله وعذابه ليخشاه ويتقيه, ثم أيضا يرجو فضل الله تبارك وتعالى ورحمته, وربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. أم بلال السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
سؤالي لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا والدي يعني توفى يعني من فترة كبيرة يعني.
نعم.
وكان يعني كان عنده السكر.
نعم.
وكان بيفطر كتير.
نعم.
كان يعني رمضانات كتير أنا كنت يعني حتى يعني وانا صغيره كنت اوعى كده ان هو كان بياكل يعني في رمضان.
نعم.
فكان رمضان كتير, فانا سمعت حضرتك من شويه كان في سائله تتصل وكان حضرتك قلت لها الايام تطلعوا عنها اكل يعني للفقراء.
نعم نعم.
فانا دلوقتي ايام شهور كتير, فانا يعني اعمل ايه؟
طيب تابعي معي وابلغك ان شاء الله باذن الله.
طيب شكرا يا شيخ.
حاضر حاضر. اختنا ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيكم الله يبارك فيك.
والله يا شيخنا بص حضرتك, انا متجوزه وجوزي يعني مصرف, هو كان مديني مبلغ وانا شايلاه في البوسطة. هو مصرف وممكن يصرف الفلوس يا شيخ في حاجات كده يعني مش كويسة. فأنا دلوقتي يا شيخ لو هو لو طلبها مني أدها له. أنا عندي 3 من الأولاد وعندي 2 عرايس بنتين يعني على وش جواز. فهو الفلوس دي اللي هو بيطلبها بياخدها مني على طول. أنا لو طلبها مني وأنا منعت يعني ده يجوز ولا مش يجوز؟
لا على كل حال على كل حال دي مسألة لابد أن تتفاهمي فيها مع الزوجة أنت. الله يبارك فيك. هذا ماله
ما هو
اسمعين الله يبارك فيك حتى هو أجيب عليك حتى أستطيع أن أجيب عليك بجواب سديد أو صحيح يعني أرجو به وجه الله تبارك وتعالى. أنا أسمعك
الآن. هو يا شيخنا بعيد عن ربنا ما بيصليش ومصرف.
هذا شيء آخر الله يكرمك. كونه بعيد أنت عشت معه وتزوجتيه وعندك ابن وأولاد.
أنا بقالي 25 سنة. أنا بقالي معاه 25 سنة.
وهذه يعني مسائل أخرى اللي بتكلمي عنه المال يعني حقه وعلاقته بربه كان عليك أن تنتبهي لمثل هذا من قدم وأن يعني تحاولي أن يقوم بفرض الله تبارك وتعالى عليه في الصلاة وغير ذلك. المهم أنا أسمع منك الآن من طرف واحد وهل هو مسرف حقا كما تقول أم قد لا يكون كذلك وعندك في نظرك قد يكون مسرفا وواقع الحال قد لا يكون كذلك وبالتالي هذه مسألة بينكما ويمكن لك أن ترجعي فيها إلى أحد من كبار العائلة وتتحدثون في هذه المسألة. نعم الأخت محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
لو سمحت وطي التلفزيون شوي.
ماشي
تفضلي.
بقول لك يا شيخ لما النفق يعني الواحد لما بيجي يموت بعد يعني بعد 15 شعبان عشان هم بيقولوا بيترفع في الأعمال في 15 شعبان يبقى إيه يعني نظام إيه في اللي جاي هيتحسب عليه ولا إيه مش يعني عايز أعرف.
الناس تموت في كل وقت الله يبارك فيكي وهذا لا علاقة له برفع الأعمال وترفع الأعمال في شعبان كله والعبد إذا أسلم روحه لله تبارك وتعالى كل شيء أحصاه الله تبارك وتعالى عليه وربي لا يغيب عنه شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلا يعني الإنسان لا يخشى من ذلك شيئا نحن جميعا عباد بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه وهو لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى السر عنده كالعلن والشهادة كالغيب. يعني ايه سؤالك يعني؟
ما انا يعني انا عايز اعرف يعني ايه يعني نظام يعني ايه بيبقى شكل الميتة بتاعته لما بيموت بعد 15 شعبان؟
من يموت بعد 15 شعبان كمن مات يوم 14 او 12 شعبان لا فرق بينهما ابدا. لا فرق بينهما.
وبالنسبة للناس اللي هي بتموت في رمضان دي يعني بيبقى بتتحسب يعني بيترفع عنها الحساب ولا ايه؟
العباد يحاسبون بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ولكن هناك حساب يسير وهناك حساب عسير وغير ذلك. المهم احنا نسأل عن العمل ونبحث عما قدمنا بين أيدينا اذا ذهبنا الى ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الله يسلمك تفضل.
بقول لي فضلتك في الأذان في هذه النازلة في نازلة كورونا
نعم.
الأفضل إن احنا في الأذان نرفع الأذان من في المسجد دلوقتي زي ما سمحت بالأذان
نعم.
وأنا في المسجد أقول حي بدل حي على صلاح الفلاح صلوا في بيتكم صلوا في رحلكم ولا الأفضل زي ما بسمع زي بعد الأذان أقولها بعد الأذان؟
طيب حاضر تابع معي وسأجيبك إن شاء الله. طيب حاضر. أنا أركز يا إخواني على ما يجب علينا في هذه المرحلة التي نحن فيها مع هذا البلاء والوباء وأشرت إلى الخوف والرجاء وأركز أيضا الآن بعودة صادقة وتوبة بين يدي رب العباد البر الرحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني يا عبد الله أري ربك من نفسك خيرا تذلل بين يدي الله عز وجل كن عبدا طائعا لربك سبحانه وتعالى ومولاه. اقنط في صلاتك، ارفع أكف الضراعة لله عز وجل، اسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن العالم أسره، لأن هذا لا شك أمر جلل عظيم، وقد توقفنا فيه عن الصلاة جماعة في المساجد، وتوقفت الجمعة وغير ذلك من الأعمال، ولا شك أن هذا تم كما أشرت سابقا بقدر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أراد ذلك، وأن ذلك أيضا بسبب ما وقعنا فيه من الذنوب والمعاصي والآثام. كم من أناس لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، كم من أناس يكفرون بالله تبارك وتعالى، كم من أناس يسبون الله عز وجل كالذين يشركون بالله تبارك وتعالى، أو يقولون بأن لله الولد أو غير ذلك. هذا كله أو هذه كلها أوامر خطيرة مؤذنة بالهلاك والدمار، فلا بد من ترك ذلك، لا بد من ترك ذلك، والعودة والتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن يدخل علينا شهر رمضان بالخير والنعيم والانشراح والتضرع إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا ياسمين ذكرت بأنها متزوجة، وقد يعني زوجها توفي رحمة الله تعالى عليه، عندها بنتين، المهم أنها تزوجت من آخر، وتقول أنا أصرف على زوجي. يا أيها الرجال، يا أيها الرجال، واجبكم عدة أشياء عندما تتزوجون، والزواج رباط وثيق بين الرجل والمرأة، وينتج عنه كما تعلمون ذرية، وولي الأمر اللي هو والد هؤلاء الأطفال مسؤول مسؤولية كاملة عن النفقة على بيته، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. هذا أمر واجب عليك أيها الرجل أن تقوم بالنفقة على زوجك وعلى أولادك، وهذا حق من الحقوق الواجبة عليك، بل لا يقف الأمر عند هذا الحد. نحن لا نطلب منك أن تطعم أجسامهم أو أن تكسوهم فقط، وإن كان هذا واجب عليك، ولكن اعتني بتربيتهم، اعتني بتأديتهم لأركان وفرائض الإسلام وآدابه وسننه ومستحباته، اعتني بأن يكونوا من أصحاب الأخلاق الفاضلة الحميدة، حتى يكون أو حتى يمتلئ بيتك بالنور والضياء. أنصح الأزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف كما أمر الله تبارك وتعالى، ثم لينتبهوا إلى أنه من الواجب عليهم تربية الأبناء، ولا أعني بالتربية التي طلبتها الأخت هنا وإن كانت هي واجبة ومهمة ولا بد منها، أعني التربية البدنية من الأكل والشرب والكساء والتعليم وغير ذلك، أيضا التربية العاطفية بين الأبوين، بين الأبوين والأولاد، أيضا التربية الدينية، التربية الدينية. لا يقتصر الأب على أن يطعم أولاده فحسب، بل عليهم أن يوجههم الوجهة السليمة التي يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه نصيحة ووصية مني للأزواج الذين يقومون على البيوت، حرصوا على أبنائكم، قوموا بما يحتاجون إليه، أدوا هذه الحقوق إلى زوجك وإلى أولادك، ربهم وعلمهم وانصحهم، وليكونوا لك قرة عين إذا كانوا صالحين إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد جزاه الله خيرا يقول: ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى جعل آية الدعاء بين آيات الصيام؟ قبل أن أجيب على ذلك يا إخواني بارك الله فيكم، أتكلم عن كلمة ما الحكمة في كذا، عن ما الحكمة في خلق الله هذا الشيء أو في جعل الله كذا. الحقيقة رب العباد سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، هذا الكون كله بتقدير رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والكون كله يسير وفق إرادته سبحانه، ولا تخلو أفعال ربي سبحانه وتعالى من حكم بالغة قد ندركها وقد لا ندركها. بعض الفرق الإسلامية بدأوا يبحثوا عن أفراد حكم في كل خلق مما خلقه الله تبارك وتعالى، ونحن لسنا معنيين بذلك. احنا نؤمن في الجملة بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تخلو عن حكمة، والله عز وجل منزه عن العبث سبحانه وتعالى جل في علاه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. رب العباد نزه نفسه عن العبث في خلقه، وله حكمة في كل ما يفعل سواء أدركناها أو لم ندركها. وبالتالي أقول هذه الكلمة قبل كمقدمة عن الجواب عن هذا السؤال. لما بنأتي في مثل هذه الحالة نحن نتلمس بصيصا من الحكم أو الأمور المستحبة في مثل هذا الخلق أو في مثل هذا الفعل. آيات الصيام وردت في سورة البقرة، افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي وسط هذه الآيات جاء قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أن هذه الآية، الآية الداعية إلى أو المرغبة في دعاء رب العباد، وردت بين آيات الصيام للفت النظر وحث العباد على دعاء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وهم له صائمون، لأن الصيام يطهر النفس يزكي الروح يجعل العبد قريبا من ربه سبحانه وتعالى ومولاه، يكثر من العبادة، والعبادة مظنة القبول ومظنة الدعاء إذا دعا، قبول الله تبارك وتعالى للدعاء. فوردت الآية في بين طيات آيات الصيام لتلفت نظر العباد عليكم بالصيام لله والإخلاص لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه والتوجه إليه وحده بالدعاء، كما أنكم تصومون لله فلا تسألون غير الله تبارك وتعالى. والعلماء هنا لهم لفتة كريمة أذكر يعني منها الإمام القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، قال لو تأملنا الآيات التي ورد فيها سؤال، ورد فيها في القرآن الكريم سؤال، نجد أن الإجابة تفتتح بقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل، أضرب بعض الأمثلة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مولى عن ربه، فقل أنت أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. إذن كل الأسئلة الموجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ربنا يفتتحها له في الجواب بقوله قل. طب نأتي إلى الآيات، الآية الواردة ضمن آيات الصيام والخاصة بالدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال الله تبارك وتعالى فقل إني قريب، لما حذف كلمة قل رغم أن المبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم ليبين الله تبارك وتعالى أولا أنه ليس بينه وبين خلقه واسطة، يا عبد الله باب الله مفتوح، تريد ربك ومولاك لا تحتاج إلى من يذهب بك إلى ربك ومولاك، ما في وساطة بين الخالق والمخلوق، وبالتالي اذهب إلى الله والجأ إليه مباشرة. وبعدين أيضا فيها لفتة أن الله تبارك وتعالى قريب من عبده إذا دعاه سبحانه وتعالى جل في علاه، قال في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن استفدنا الآن أيها الكرام أمرين. الأول أن الله تبارك وتعالى يحث عباده على الدعاء في الأوقات الفاضلة وبين الأعمال الشريفة التي يقوم بها العبد. الفائدة الثانية أنه لا يوجد بين العبد وبين ربه واسطة. أنت ليس بينك وبين الله واسطة. ادعو ربك مباشرة، حتى ولو ارتكبت ما ارتكبت من الذنوب والمعاصي فلا يحول بينك وبين ربك مخلوق. حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه هو مبلغ عن الله ويعرفك بالله، ولكنك أنت إلجأ إلى الله تبارك وتعالى مباشرة واسأله سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا يسأل طبعا عن معنى حديث عظيم جدا اللي هو إنما الأعمال بالنيات. والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث العظيم. الحقيقة الأمر يتعلق بالنية، والنية في القلب، محلها القلب. ولذلك يعني لو أردنا أن نتحدث عن هذا الحديث يعني يطول بنا الحديث جدا، لأننا سنتحدث عن صفاء القلب وأعمال القلب وغير ذلك. ولكن أختصر الكلام في قولي، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني يا عبد الله كن صاحب نية صادقة صالحة، ولتكن أعمالك التي تقوم بها الدافع إليها نية صالحة ترغب أن تلقى بها ربك ومولاك. ولو أكملنا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل إن سبب هذا الحديث أن بعض الناس أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأن في رجل من المهاجرين ما هاجر لله عز وجل وإنما هاجر لامرأة يريدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. وأهل العلم يرون أن ربع الإسلام، وبعض أهل العلم يرى ثلث الإسلام يقوم على هذا الحديث. والحاصل أخلصوا نيتكم لله تبارك وتعالى وطهروا قلوبكم وتوجهوا بها لرب العباد، وليكن الدافع وراء الأعمال أمر حسن ترجو أن تنال به رضا الله رب سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا أيها العامل، إن كنت تعمل أمرا من الأمور بالنسبة للصلاة تكن نياتك ربك ومولاك، بالنسبة للزكاة تكن نياتك لربك ومولاك، إنك تنفق على المساكين ترجو وجه الله تبارك وتعالى. حتى النصيحة التي إذا رأيت إنسانا قد وقع في خطأ ما تنصحه، لا يعني تظهر عليه أو تريد أنك تعتلي عليه أو غير ذلك، إنما تقصد من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى. والنية الصادقة هي التي تدخل العبادة عن أبواب السماء وتكون سببا في رضوان رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا منى تسأل إن إحنا لم ننم في مزدلفة في الحج، العربية فقط مرت كده يا إخواني. الحقيقة يا ليت أصواتنا تصل إلى المطوفين أو القائمين على أعمال الحج بالناس. هي طبعا أم منى امرأة ورخص لها إنها يعني لا تبيت في مزدلفة ولكن تبقى فيها إلى ما بعد منتصف الليل، لأن الضعف من النساء والعجز وغيرهم النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم المبيت في مزدلفة. يا إخواني واجب المبيت في مزدلفة واجب. وبعض أهل العلم يرى أن كل واجب، ودي مسألة يعني دقيقة لا أفصل فيها الآن، بأن من ترك واجبا عليه دم. ولكن على كل حال هم معذورون في أن السيارة لم تقف بهم. ويتسأل الحجنا صحيح إن شاء الله، أقول أنتم بأدائكم للأركان الأربعة في الحج حجكم صحيح إن شاء الله، لأن على أرجح أقوال أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وقد مر ذلك. فيعني بس فقط نذكره من باب نحن نذكر إخواننا بما يجب عليهم أن يكون عليه بعد ذلك. تسأل أيضا أختنا منى تقول بأن في يوم الجمعة ساعة إجابة فطبعا بندعو فيها، فهل يشترط أن أنا أكون في المسجد أقضيها في المسجد؟ لا 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 يشترط ذلك أبدا. ساعة الإجابة أو الدعاء في أي مكان يكون فيه الإنسان، صحيح المسجد بيت الله في أرضه، والواجب على الرجال هو الذهاب إلى المساجد إلا في وقت الحظر كما نحن فيه الآن، فقد حظرت الدولة فتح المساجد للوباء والبلاء الذي تمر به البلاد ويمر به العباد، وواجب علينا أن نسمع ونطيع. إنما في غير ذلك كنا نذهب إلى المسجد، وهذا واجب على الرجال دون النساء، والشريعة الإسلامية في مثل ذلك لا تفرق في الأحكام بين الرجل وبين المرأة. ساعة الإجابة مفتوحة للجميع، الرجل يذهب إلى المسجد والمرأة في بيتها تدعو وتسأل ربها سبحانه وتعالى جل في علا. أخونا عبد الله يقول خص الحيوانات لتسمن وما إلى ذلك، هذا يعني في الحقيقة رخص فيه أهل العلم ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ابننا معتصم جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يقول أريد أن أكون لاعب كرة قدم. هذا على كل حال كرة القدم اليوم فن من الفنون تتعلم، ولكن أن نحن نريدك أيضا إلى جانب ذلك، يعني الرياضة للإنسان كجزء من حياته يمكن أن تكون مطلوبة ونحتاج إليها، ولكن أنت لم تخلق يا ابني بارك الله فيك لتكون لاعبا، لا نمنعك من اللعب بضوابط وشروط، بمعنى أنه لا يخرج بك عن الوقت أو لا يجعلك تقصر في عبادة الله تبارك وتعالى أو يلهيك عن ذكر الله عز وجل، ولكن دائما ابحث عن أعمال علمية تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بارك الله فيك. لعل والدته تسأل إن أنا تزوجت وأنا عندي 15 عاما، الآن عندها 44 سنة، فكانت تفطر قبل الزواج، تقول لا أدري الأيام اللي أنا أفطر. أنا سألتها قلت لها يعني أنت أدركتي البلوغ قبل 15 عاما؟ قالت نعم. فإذن المسألة سهلة إن شاء الله تعالى، ربما قد تكون سنتين أو ثلاثة أتوقع ذلك، فأنت قدريها واجتهدي في التقدير وأطعمي عن كل يوم مسكين مع التوبة والاستغفار إن كنت عاجزة عن الصيام، فإن كنت قادرة على الصيام بارك الله فيك فعليك قضاء هذه الأيام ولا بد، إن كنت قادرة على الصيام عافاك الله عز وجل من الأمراض وغير ذلك فعليك بصيام هذه الأيام متفرقة، لا يشترط طبعا التتابع، يعني أنت لو صمت في الشهر حتى يعني تحاولي تجتهدي 7 أيام 8 أيام مثلا أو 10 أيام إن كنت قادرة، ويسقط عنك ذلك مجرد خلال أشهر يسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل أيضا عن قراءة الفاتحة للميت. نحن في الحقيقة نتتبع الآثار. إيه معنى نتتبع الآثار يعني؟ يعني إحنا ننظر في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وتوجيهاته، لأن هذا دين. هل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ قرآنا على الموتى أو قرأ عليهم فاتحة الكتاب أو غير ذلك؟ لم يصلنا خبر بذلك، وإنما ما الذي دل عليه أو أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أهل المقابر، وكان صلوات الله وسلامه عليه يدعو لهم ودعاؤه رحمة، ووجهنا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أرشدنا إلى الصدقة عن الميت، إلى العمرة عن الميت، إلى الحج عن الميت. واجب علينا، أقول واجب، إن احنا ندعو لأمواتنا وأموات المسلمين يا إخواني، وهذا من البر بهم ومن أنفع الأشياء التي تصل إليهم. الرجل يعني ترفع درجاته في الجنة فيسأل ربه الميت بما رفعت درجاتي، فيقول الله له باستغفار ولدك لك. إنما لم يرد قراءة قرآن، بعض الناس بيعتني بقراءة القرآن ويقول لك نقرأ ختمة للميت، كل هذا لا يوجد عليه دليل، ونحن كما ذكرت نسعى ونتتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا غادة تسأل تقول: هل يجوز وأنا صائمة أن أزيل شيئا من جسمي؟ لا شيء في ذلك، هذا ليس أكلا ولا شربا، بارك الله فيك. هذا لا يفطر الإنسان بمثل ذلك. أخونا محمد له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: حكم البيع بالتقسيط. يا إخواني، الحقيقة بيع التقسيط بعض أهل العلم يمنعه، ولكن الصواب والراجح الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أنه جائز، وهو إن بيزيد البائع في ثمن السلعة للمدة الزمنية التي يتقاضى عليها الأجر. والفقهاء يقولون بأن الإسلام راعى في ذلك حاجة التاجر وحاجة المحتاج للسلعة، فالتاجر تتوفر عنه السلعة، عنده السلعة، والمحتاج الذي يشتري السلعة بحاجة إليها وليس لديه مال، فرخص في أن يضع يعني يبيع له بتقسيط أو على مدة وأن يرفع الثمن مقابل ذلك. ولكن هناك محاذير كبيرة جدا يقع فيها بعض الناس في مثل ذلك، وهي طبعا لا تجوز ولا تصح. إنسان مثلا عنده بقالة يتاجر، ولكن لا يتاجر في الثلاجات مثلا ولا في ذهب، يأتي إليه رجل أو امرأة تقول: والله أنا أريد ثلاجة مثلا أو فرن غاز، فيروح يشتريه لهم ويبيعه إياهم بالتقسيط بسعر أعلى من الثمن الذي اشتراه به، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن بيع التقسيط يا إخواني في لون التجارة التي عندك وتتاجر بها، لا تذهب لتشتري شيئا إذا طلب منك وتضع عليه قدرا زائدا، بارك الله فيكم. أخونا محمد أيضا يسأل عن أمه، أمه يعني امرأة الآن كبيرة، يقول: لا تستطيع الصيام فهل نطعم؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية طالما تطعم عن كل يوم مسكين إن لم تطق وتتحمل صيام الأيام في رمضان، تطعم عن كل يوم مسكينا. أختنا أم منار الحقيقة يعني تأثرت لكلامها، وإن شاء الله تعالى لن أنساها في دعاء إن شاء الله عز وجل. سمعتم إياها تقول البعض اللي بيرتكب ذنوب كبيرة ومعاصي وما إلى ذلك. يا إخواني أقول وبدأت حديثي في هذا اللقاء قدرا هكذا بألا نيأس من رحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. عفو الله ورحمته وفرجه أوسع عندنا وأرجى من أعمالنا. رب العباد فضله واسع ورحمته وسعت كل شيء. يا عبد الله، كلنا عصاه ونرتكب ما نرتكب من الذنوب والآثام، ولكننا والله نرجو فضل الله تبارك وتعالى. أنا بهذا لا أجرئ نفسي وغيري على ارتكاب المعاصي، ولكن قد لا يسلم الإنسان من الذنب والوقوع فيه، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يقول ونحن نؤمن بذلك ونقرأه: غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. صحيح شديد العقاب للطول، ولكنه قدم غفران الذنوب. رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وسألت الآن آية أخرتها لأنها نص في الموضوع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. رب العباد يغفر جميع الذنوب. يا عبد الله ارجع وتوب إلى الله عز وجل بتوبة صادقة، اندم على ما فعلت وعزم على ألا تعود، رد المظالم إلى أهلها، ولا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يأتيك فرج رب العباد سبحانه. والله كم من أناس وقعوا في معاصي وسيئات وتابوا فكان حالهم أحسن ممن لم يقع فيها. وبعض أهل العلم يقول بأن العبد إذا وقع في ذنب وتاب توبة صادقة صحيحة بدل الله سيئاته حسنات، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يرحمني ويرحمكم وأن يكفر عنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام. ونحن سندخل بعد أيام على شهر رمضان وفيه من المغفرة والعتق من النار ما فيه، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا سبحانه جل في علاه. اختنا أم بسملة احنا بنتكلم عن الموضوعات دي كتيرة وتجينا، هي تقول أنا منتقبة بس أريد أن يعني أرقق حواجبي شيئا ما. فنعم حرام. حديث النبي، حديث عبد الله بن مسعود الذي يروي عن النبي عليه السلام هو حديث صحيح: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تلقط شعر حاجبها، والمتنمصة هي التي يفعل فيها ذلك واللي تفعل ذلك كذلك آثمة، فاحذري ذلك بارك الله فيك. أختنا أم بلال أسأل الله أن يغفر لأبيها، قالت يعني بأن والدها كان يفطر، كان مريض وأفطر كثيرا وكنا لا نطعم والأيام كثيرة، والكلام ده من يعني يا ليتنا نعرفه ونتعلمه، خاصة أن بعد أيام سيهل عننا شهر رمضان. من عجز على الصيام عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طب أنا أفطرت، أو رجل أفطر ولم يعني يقضي وكبر الآن ولا يدري عدد الأيام، أو ما حتى مات على ورثته أن يطعموا عن كل يوم مسكين، ما يعرفوا لا، اجتهدوا في تقدير، ورب العباد سبحانه وتعالى يعني يغفر لنا ولكم. أخونا محمد، أخونا عبد الله، وده آخر السؤال معنا الحمد لله ونختم به اللقاء، بيقول: في نازلة كورونا الآن بنرفع الأذان، هل نقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا نقول صلوا في رحالكم، والأفضل نقولها بين كلمات الأذان ولا بعد الأذان مباشرة؟ أقول يا إخواني بارك الله فيكم، كل هذا قد ورد والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. إن قلتها مكان حي على الصلاة أو بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، أو إذا قلتها بعد الأذان، هذا جائز وهذا جائز. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن عموم البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا هذا الوباء وذلكم البلاء الذي عم بالأمم جميعا. لا شك أنها يعني واقعة أو نازلة كبيرة وخطيرة للغاية، تحصد البشر حصدا، وليس لنا إلا باب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وها أنا أتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا الداء والبلاء، وأن يعافينا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يمثنا وهو راض عنا سبحانه وتعالى جل في علاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطول.